بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله إمام الدعاة إلى رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا هذه النعم التي تتوالى على هذه البلاد المباركة الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها. أما بعد، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء المبارك بإخوة في الله من المشايخ الكرام وطلبة العلم والأئمة والدعاة وغيرهم من الحاضرين في هذه القاعة المباركة بكلية الكلية التقنية بمحافظة صامطة، وذلك من أجل التناصح والمذاكرة والتواصي بأمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أتوجه بعد شكر الله عز وجل بالشكر لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، على ما يبذلانه من جهود مباركة وحثيثة في خدمة العقيدة الصحيحة السليمة. ثم أتوجه بالشكر أيضا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على طرحها مثل هذه البرامج المتميزة التي تعنى بنشر الدعوة السلفية، وتعنى كذلك بالحث على الألفة واللحمة والاعتصام، وتبغض التفرق والتحزب والاختلاف. ومن تلك البرامج التي تنفذها الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة جازان هذا البرنامج النوعي، برنامج الأمن الفكري، وهو موجه للدعاة والأئمة والخطباء والمؤذنين، وكذلك مدراء المراكز الدعوة والإرشاد، ومدراء وأعضاء المكاتب التعاونية في كل محافظة من محافظات هذه المنطقة الغالية. ابتدأناها بمحافظة صامطة ومحافظة الطوال والحرث ومركز الموسم، وهو برنامج على يومين. اليوم الأول هو بندوة مباركة لفضيلة الشيخين الشيخ محمد بن زيد المدخلي رئيس برنامج الأمن الفكري في فرع الوزارة بمنطقة جازان، وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي رئيس لجنة البرامج الدعوية في المكتب التعاوني بمحافظة صامطة. وهذه الندوة تتكلم عن مفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل تحقيقه وحاجة المجتمع إليه، وكذلك تتكلم عن أسباب الانحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية والعلاج منه. ثم سنفتح بعض المداخلات للأئمة والدعاة والخطباء. أشكركم أنتم أيها الحضور على هذا الحضور المشرف المميز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فليتفضل فضيلة الشيخ محمد بن زيد والشيخ عبد الله النجمي والشيخ موسى خبراني يدير الندوة، مشكورين جزاهم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسار على سنته إلى يوم الدين. كما أسلف فضيلة مدير عام فرع الوزارة بجازان شيخ أسامة بن زيد المدخلي عن ما سيقدمه فرع الوزارة من برامج، ومن ضمنها هذا البرنامج الذي سيقدم هذه الليلة لمحافظة صامطة والطوال والحرث ومركز الموسم، وهي الأئمة والخطباء والدعاة وأعضاء المكاتب التعاونية. البرنامج هذا سيقدم من خلال أو سيطرح فيه ندوتين بإذن الله، ندوة تقام لهذه الليلة وندوة ستقام غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا سيصاحب هذه الندوة تدوين للأسماء وشهادات بإذن الله تقدم من قبل فرع الوزارة بجازان للحاضرين معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الندوة في هذه الليلة تتكلم عن الأمن الفكري من ناحية المفهوم وأهمية هذا الموضوع ووسائل التحقيق للأمن الفكري وحاجة المجتمع إليه. وبلا شك هذا الموضوع أيها الأحبة موضوع هام، وكما قال الشيخ نحن نتذاكر يذكر بعضنا بعض، والحديث سيدور حول هذا العنوان بإذن الله سبحانه وتعالى مع محاضرين الأول الشيخ محمد بن زيد المدخلي، ومع محاضرنا الثاني وهو فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حول أسباب الانحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية والعلاج. وسيكون بإذن الله في نهاية الندوة مداخلات لمن لديه مداخلة أو استفسار أو سؤال حول هذا الموضوع. نبدأ مع فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي ولا نطيل، حول مفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل التحقيق وحاجة المجتمع إلى هذا الأمن. وبلا شك أيها الأحبة هذا المحور محور طويل ويحتاج إلى وقت طويل، ولكن الشيخ اجتهد ولخص وسيتكلم عنه في بضع دقائق بإذن الله تكون مفيدة لملخص حول هذا المحور. نسأل الله لنا وله التوفيق، وفليتفضل كتب الله له الأجر والمثوبة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى على عبده أن يجلس مع إخوانه وأقرانه في مجالس للعلم والمعرفة، وإني أحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا هذه الليلة بإخوة أفاضل وصفوة من طلبة العلم من أئمة وخطباء ودعاة إلى الله ومؤذنين وطلبة علم. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا، يتقدمهم فضيلة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة ابن زيد المدخلي وفقه الله، وفضيلة مساعده فضيلة الشيخ موسى الخبراني، وفضيلة مدير إدارة الدعوة بفرع الوزارة الشيخ محمد الفرجي وفقهم الله جميعا. هذا اللقاء كما سمعتم الهدف منه، وهو عبارة عن دورة تذكيرية لإخواننا جميعا ولنا أولا. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير دائما، وأن يبارك في جمعنا هذا، وأن يجزي خيرا القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسهم معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي ينفذ ما تتطلع إليه هذه البلاد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، من السعي الحثيث لما فيه صالح العباد والبلاد. ومن أهم هذه الأمور التي يحرص عليها ولاة أمرنا وفقهم الله، العناية بأمن الناس على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى عقولهم، حرص على الأمن الشامل، لأنه لا يمكن للبشر العيش إلا في ظله، ولا تسعد المجتمعات والأفراد إلا بسببه، وهذا لا يتأتى إلا بفضل الله تعالى، ثم بما يبذله ولي الأمر وولاة الأمر من جهد عظيم وعمل متواصل وإجراءات قوية. وأعظم ما يقوم به ولاة الأمر في بلادنا وفقهم الله تحكيم شرع الله وتطبيق حدود الله. فنحن في بلد شرفنا الله بحكم الوحيين، وحي الكتاب والسنة، وقامت دولتنا على منهج السلف الصالح وعلى نصرته، فقد جاء الله بالملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، جاء والناس في جهل وفوضى وخوف وغير ذلك من الحياة التعيسة والشقاء، فلما أتى وحكم شريعة الله واستتب الأمن اطمأن الناس وأمنوا على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وأموالهم وعقولهم، وظل يجاهد رحمه الله حتى توفاه الله رحمه الله رحمة الأبرار. وجاء من بعده أبناء البررة فساروا على نهج أبيهم، ساروا على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرعون مصالح العباد والبلاد. رحم الله من مات منهم وحفظ لنا ولي أمرنا وقائد مسيرتنا الملك سلمان ابن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. ازدهر العلم وانتشرت الدعوة واستتب الأمن ولله الحمد وكثر الخير ورغد العيش بفضل الله تعالى، ثم بجهود دولتنا وفقها الله بقيادة ولاة أمرنا حفظهم الله ووفقهم، وكذلك بجهود المخلصين معهم والمتعاونين معهم، ومنهم الدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم وأهل العقل من أهل النصح والمشورة. نحمد الله، البلد فيه خير كثير. أيها الفضلاء، ديننا دين الإسلام فيه الأمن والأمان، نستمسك به ونعتز به ونفخر بأننا مسلمون، وندعو إليه كما أمرنا الله تعالى وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنتم أيها الخطباء والأئمة والدعاة والمؤذنون، دوركم مهم جدا في التعاون مع ولاة الأمر في هذه البلاد، والأمة تؤمل فيكم الخير وتريد سماع الكلمة الناصحة الصادقة، فالناس في أمس الحاجة إلى بيان أحكام هذا الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا وأدبا وسلوكا. نبين لهم أن هذا الدين أساسه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي التسليم لنصوصها، وهذا أمر مهم ودليل قوي على حماية الدين للفكر وعصمة من الضلال والانحراف عنه، لأن كتاب الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا وحي من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلنربط الأمة بأحسن الحديث وبخير الهدي، وخاصة شبابها، نربطهم بهذا الدين العظيم، نبين لهم حقيقة الإسلام، نبين لهم بأن ديننا دين الوسطية والاعتدال والسماحة، نبين لهم الأمن وأهميته وما يترتب عليه من الآثار الحسنة، ونبين لهم العواقب السيئة التي تترتب على الإخلال بالأمن، نبين لهم حقوق ولي الأمر وطاعته والتحذير من الخروج عليه، نبين لهم حقوق المسلم على المسلم وكيفية التعامل مع غير المسلمين، نبين لهم خطورة الغلو والتكفير وعواقب الفكر المنحرف والتنظيمات السرية والدعوات الحزبية وأهلها، نبين لهم خطر الجهل بالدين، نذكرهم بأهمية العلم الشرعي، ونبين لهم منزلة العلماء ووجوب الرجوع إليهم، وخاصة وقت الفتن نحثهم على حضور مجالس العلم وحلقات العلم حتى يتعلموا دين الله ويعلموا غيرهم. نبين لهم أن ديننا حمى الدين وحمى الأنفس والأعراض والأموال والعقول، هذه الضرورات الخمس، حمى الإسلام الناس من المسكرات والمخدرات ومن كل ما يغتال العقول، أمور كثيرة تدل على أهمية الأمن الفكري. ومن أهم الأمور بيان خطر البدع في المجتمعات التي تقع فيها، لأن البدعة تفتح للإنسان مرتعا لما تستحسنه العقول لا ما تدل عليه النصوص، وهنا مكمن الخطر. ولذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعتمدون في عقائدهم وسائر عباداتهم على نصوص الكتاب والسنة، ويسلمون لها، ويعلمون أن دين الله قد كمل لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى تكميل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة خطبه، بل كان كثيرا ما يخطب بها عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ومن أهم الأمور أيضا التي ينبغي علينا تنبيه الناس عليها ولها علاقة كبيرة بالأمن الفكري، حث ديننا على طاعة ولاة أمر المسلمين، وهو من مسائل العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة، لا يخالف إلا الخوارج الذين خرجوا على أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم وأهل السنة يقررون هذا الأمر، أمر طاعة ولاة الأمور، يقررونها في دروسهم وفي مؤلفاتهم وفي نصحهم للأمة وتوجيههم، وذلك لبالغ أهميتها. فلا تنتظم مصالح العباد في دينهم ودنياهم إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عليهم ما لم يكن معصية، كما يتضح ذلك من اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. فكم هي الأحاديث التي تحث على السمع والطاعة، وكم هي الأحاديث التي تحذر من الخروج على ولاة الأمر، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في بعض خطبه ومن جملتها يقول: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الإمام أحمد. وهذان الأمران، طاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، لهما تأثيرهما الكبير على الفرد والمجتمع، والإخلال بهما يؤدي إلى عدم استقرار الأمن بجميع صوره. فعلينا أن نبين للناس خطر المبادئ الوافدة والمناهج الدخيلة والأفكار المنحرفة والجماعات المبتدعة التي تسلك سبيل الإرهاب والعنف والتفجير والتخريب، وتستعمل أسلوب المظاهرات والمسيرات والاعتصامات أسلوبا دعويا، وهو بلا شك أسلوب بدعي ما أثر عن سلفنا الصالح، وقدوتهم نبينا صلى الله عليه وسلم خير من دعا الناس، ما أثر عنه هذه الوسائل التي أحدثها هؤلاء الخوارج. أيها الإخوة، إن بلادنا حرسها الله بفضل الله تعالى ثم بولاة أمرها وعلمائها ودعاتها المخلصين، ومنهم الخطباء والأئمة وطلبة العلم، تسير بخطى ثابتة لإعلاء دين الله في جميع أنحاء العالم، ليس في بلدنا خاصة، ولكنها تنشر الإسلام في أقطار الأرض، والوقائع والتاريخ يشهد بذلك والحمد لله. ومنهجها تحكيم الكتاب والسنة، وهي معلية لشأن العلماء والدعاة إلى الله. ومما يدل على ذلك هذا الاجتماع وهذا الترتيب وهذا التنظيم، هو بإذن ولاة الأمر وحثهم، فجزى الله القائمين على مثل هذه البرامج خير الجزاء. هذه جهود تشكر لولاة الأمر وفقهم الله، وتشكر لكل من ساهم في سبيل الوصول إلى هذا المكان وإلى مثل هذه الندوات، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أيها الإخوة، الدعوة ولله الحمد قائمة عندنا، والمساجد عامرة، وشعائر الإسلام ظاهرة، كما أننا نعيش ولله الحمد مطمئنين على ديننا وعلى أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أموالنا، والفتن تموج من حولنا، والأعداء يتربصون بنا. فما الواجب علينا نحن الأئمة والدعاة والخطباء؟ إنه واجب عظيم، يجب على كل واحد أن يعرف هذا الواجب وأن يقوم بالمسؤولية على وفق ما أمرنا الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا واجب الجميع. وهذا كما سمعتم، هذه الندوة هي مذاكرة ومناصحة، ينبغي على الجميع أن يذكر بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا حتى تحصل الفائدة ويحصل الهدف المنشود. شرع الله لنا صلاة الجمعة والخطبة فيها ليبين للناس ما يهمهم في شأن دينهم ودنياهم، لنبين لهم الخير فيتبعونه، ونحذرهم من الشر حتى يتركونه ولا يقعوا فيه. هذا اليوم يوم مبارك، أعظم أيام الأسبوع، خير يوم طلعت فيه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الخطباء، أيها الدعاة، إننا في زمن نواجه إعلاما جائرا ضد ديننا أولا، وضد ولاة أمرنا، وضد أمننا، وضد رخائنا، وضد اجتماعنا وألفتنا. هناك دعايات ضالة وأفكار منحرفة وحملات إعلامية جائرة، هناك أعداء يتمنون الخراب والدمار لهذه البلاد، ويحرصون على زرع الفتنة والفوضى، وهذا يحتاج منا للوقوف في وجوههم لكن بحكمة وتعقل وحزم. نأخذ بأيدي شبابنا إلى الطريق السوي، إلى المنهج المعتدل، إلى الأسلوب الأمثل، ندعوهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين كما أمرنا في هذا الشرع المطهر. لا بد على الخطيب والداعي إلى الله أن يكون ذا وعي، وأن يكون صاحب إدراك، أن يكون صاحب علم شرعي. إننا نواجه فكرا إرهابيا عما كثيرا من أقطار العالم، وتسمعون وتشاهدون كم يحصل في هذه الأيام، والدولة وفقها الله تبذل جهودا حثيثة في التصدي له والقضاء عليه. ومن تلك الجهود الكبيرة ما تقوم به الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفقها الله، تقوم ببرامج مفيدة، ومنها هذه الندوات وهذه المحاضرات في هذا البرنامج، برنامج الأمن الفكري، تبعث برسالة إلينا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نتحمل هذه المسؤولية، وأن نؤديها كما أمرنا، فكل واحد منا مسؤول. إذا تخلى المرء منا عن مسؤوليته أثم على ذلك. والحمد لله الأمور متاحة، تبين للناس ما يهمهم في شأن دينهم ودنياهم، تحثهم على العقيدة السليمة، تحذرهم مما يضاد هذه العقيدة، تبين لهم منهج الدعوة إلى الله الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، تبين لهم المنهج الحق في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في التعامل مع الحكام، في التعامل مع الناس بعضهم مع بعض. هذه أمور يغفل عنها بعض الناس وبعض الخطباء، وهي والله من الأمور المهمة. فأحث نفسي أولا ثم إخواني جميعا، وأجدها فرصة، أن علينا واجبا عظيما أن نبين للناس أصول الدين، أصول العقيدة وأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، نبين لهم شريعة الإسلام حتى يعبدوا الله هم على بصيرة، وحتى يبينوا للناس ما يجب عليهم. نبين للناس أهمية الأمن الفكري الذي هو سلامة العقل والفهم من الانحراف عن الوسطية والاعتدال. هذا مفهومه. هذا الأمر لا يكون إلا بالتعلم للعلم الشرعي. لا بد نتعلم، لا بد نقتني الكتب الشرعية التي تتحدث عن ديننا، دين الإسلام، وما أكثرها ولله الحمد كتب أهل السنة والجماعة. علينا أيضا أن نأخذ من كتب الردود الشرعية التي ترد على أهل الباطل، فهذا أمر مهم، وليس هو من سبيل التفريق كما يزعم البعض. كتب الردود كتب مهمة لا بد أن تقرأ فيها حتى تعرف كيف ترد على الباطل وعلى أهله، وما أكثرها ولله الحمد في المكتبات. وستسمعون إن شاء الله من فضيلة أخي الشيخ عبد الله مزيدا في هذه الرسالة الموجهة إلينا جميعا من الوزارة وفقها الله. فعلينا أن نؤدي الواجب المنوط بنا، ونسير مع ولاة أمرنا، ونحذر عدونا، فيتحقق أمننا الحسي والفكري بإذن ربنا. نحمد الله عز وجل على ما ننعم فيه في هذه البلاد من نعمة الولاية الشرعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله. نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد من كل شر ومكروه، وأن يديم علينا نعمه، وأن يحفظ حكامنا وعلماءنا وشبابنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والميتين، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات جميعا، وأن يوفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير، أسأل الله أن يوفقهما لما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن نكون عونا لهما على إعزاز هذا الدين وإعلاء كلمته. أسأل الله أن ينصر جندنا على حدودنا المرابطين والمجاهدين ضد هذه الفرقة الرافضة، فرقة الرافضة التي تعدى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إنهم شر ووبال، ينبغي أن ندعو لجنودنا ولولاة أمرنا في أن ينصرنا الله عز وجل علي على هذه الفرقة وهذه التي خرجت على بلاد اليمن وتريد زعزعة الأمن فيه وفي غيره. أسأل الله أن يصرف كيدهم عنا وأن يكفينا شرهم. أسأل الله أن يوفق القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية والعاملين فيها في كل مكان لكل خير. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأشكركم أيها الإخوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي هذا الطرح والتنوع فيه، فقد أجاد وأفاد، وحقيقة يقع على عاتق الخطيب واجب عظيم حول هذا الجانب الذي تكلم فيه الشيخ. ونترك المجال لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي للحديث حول أسباب الانحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية والعلاج، وهو المحور الثاني من محاور هذه الندوة، فليتفضل، كتب الله له الأجر والمثوبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على هذا الاجتماع المبارك، ثم الشكر لولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة على رعايتهم للعلم والدعوة إلى الله، وحرصهم الدؤوب على العقيدة الصحيحة النقية الصافية السلفية، ثم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على جهودهم الحثيثة في التوعية والتحذير من الأفكار المنحرفة والحزبيات الضالة. والشكر موصول لفرع الوزارة في المنطقة في جازان على متابعتهم لهذه البرامج المهمة، جزاهم الله خيرا. والشكر للجميع الدعاة إلى الله والأئمة والخطباء، الحضور الكرام، المشايخ الفضلاء. إن منهج الإسلام القائم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح يرتكز على الاستقامة والوسطية والاعتدال والعدل. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن منهج الإسلام يهدي للتي هي أقوم، لأقوم الطرق، كما قال ربنا جل وعز: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. فهناك فرق بين الإسلام ومبادئه القائمة على العدل والاستقامة وبين من ينتمون إليه وينحرفون عنه. ومن هنا لا ينبغي أن يحكم على الإسلام من خلال سلوك بعض أتباعه، ولهذا فإنما يصدر من بعض الأفراد من سلوك منحرف لا يجوز نسبته للإسلام كما يريد الأعداء، أعداء الدين، كما يريد أعداء الدين ليصدوا الناس عنه. فإن الناس في تمسكهم بالإسلام وسيرهم فيه على ثلاثة أقسام: مستقيم عليه، وغال فيه، وجاف عنه. فالغالي متجاوز والجافي مفرط وعاصم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور أوسطها، والأخلاق الفاضلة كلها وسط بين طرفي إفراط وتفريط، وكذلك الدين المستقيم وسط بين انحرافين، وكذلك السنة وسط بين بدعتين، وكل من فارق الحق فهو منحرف عنه إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، وكلاهما جائر عن الحق. قال الله جل وعلا: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يقال سبيل قصد وقاصد أي مستقيم، ومنها جائر أي مائل عن الحق. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الانحراف الفكري الذي سببه الغلو والتشدد والتنطع ومجاوزة الحد الذي شرعه الله تعالى لعباده في المعتقد أو في أنواع العبادات، كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من وقف في وجهه وتصدى له وحذر من عواقبه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أيها الإخوة الفضلاء، كم من أضرار لحقت بالبلاد والعباد وفتحت أبوابا للشرور من الانحرافات الفكرية، كم من أب وأم مكلومين يتجرعون غصة هذه الأفكار المنحرفة التي أوقعت فلذات أكبادهم وزينة حياتهم في مزالق الردى والهوان. منهم من ذهب ضحيتها لم ينل إلا الخزي والعار، ومنهم من قبض عليهم مما أوجب على ولاة الأمر التحفظ عليهم لكف شرهم ونصحهم ودلالتهم على الحق وتحذيرهم من جلساء السوء وأصحاب الأهواء والنزوات الحاقدة. الأئمة والخطباء الدعاة إلى الله، إن المتأمل إلى ما مرت به بلادنا المباركة، بلاد التوحيد والسنة، بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، المتأمل إلى ما مرت به من أعمال إرهابية مؤسفة بدأت بحادثة جهيمان ورفاقه في المسجد الحرام الذين باعوا أنفسهم من الشيطان وزادوا على فعل الخوارج المارقين، وما تلا تلك الأحداث الأليمة من تفجيرات مروعة سفكت فيها الدماء المعصومة من المسلمين والمستأمنين والمعاهدين، وأتلفت فيها الأموال المحترمة وروع فيها الآمنين، وشوهت فيها صورة الإسلام المشرقة الوضاء. إن المتأمل لتلك الأحداث ليعجب غاية العجب من صنيع أولئك القوم الذين صدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ورحم الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال في شريط أسماه: الحادث العجيب في البلد الحبيب، في خطبة جمعة عقب أحداث المحيا في مدينة الرياض، قال رحمه الله: هذا مذهب خبيث، هذا مذهب الخوارج. الواجب على طلبة العلم وأئمة المساجد بيانه وكشف عواره. ولهذا فإن ولاة الأمر في هذه البلاد دعوا الأئمة والخطباء إلى أن يبينوا خطر هذه التنظيمات الإرهابية وبيان أسباب الانحراف. فالأمير صاحب السمو الملك الأمير نايف عليه رحمة الله كان يقول عندنا أكثر من 100,000 منبر جمعة، لو قام الأئمة والخطباء بواجبهم لحصل الخير الكثير. وقال رحمه الله: لقد ضبطنا أكثر من 90% من العمليات الإرهابية. ثم قال: لنتصور لو نفذ 30%، كيف سنكون في بلادنا؟ ثم قال رحمه الله: سنكون في وضع سيء جدا. ثم ذكر وخاطب الأئمة والخطباء وقال: إن أبناءنا يذهبون للتفجير، يستعملونهم أدوات تفجير، نسأل الله السلامة والعافية. الأئمة والخطباء الدعاة إلى الله، إن الأعمال الإرهابية التي مرت بها بلادنا كانت في منتهى الغدر والبشاعة والفظاعة، فقد رأينا من يفجر نفسه في بجوار بيت الله الحرام في حي أجياد في العشر الأواخر من رمضان، وآخر يفجر نفسه بجوار ساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وآخر يفجر نفسه في بيت من بيوت الله فيقتل العشرات ويحرق المصاحف ويفسد في بيت من بيوت الله. وقد سمعنا ورأينا من يفخخ المصاحف بالمتفجرات، وآخر يفجر المنشآت والمجمعات، وآخر يعطى الأمان فيفجر نفسه، ويصدق عليه قول الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إن المتأمل إلى ما سلكته تلك الفئات الضالة التي سلكت مسلك الخوارج واستخدمت أدوات ووسائل بشعة، فمنهم من يتزيى بزي النساء، ومنهم من يتستر بلباس الإحرام تمويها وخداعا، ومنهم من يزور وثائقه، ومنهم من يحشي دبره بالمتفجرات. ومع كل مرارة وأسى أن يكون من ينفذ هذه الأعمال الإجرامية والأحداث التفجيرية هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ممن درسوا في مدارسنا، ولكنهم وجدوا منهجا خفيا في الغرف المغلقة وفي الاستراحات النائية وفي الرحلات الخلوية وفي الطلعات الليلية، فغسل أدمغتهم ولعب بأفكارهم حتى حولهم وحولتهم تلك التنظيمات الإرهابية إلى خوارج تنكروا لدولتهم ومجتمعهم، وأصبحوا أسارى لتنظيمات إرهابية وجماعات ضالة كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وما تولد عنه من تنظيم القاعدة وداعش والنصرة. هذه التنظيمات التي هدفها الفساد والإفساد، وهم أس الإرهاب، كما صرح بذلك من نشأت هذه التنظيمات فيها، فقد صرح السادات بأن جماعة الإخوان المسلمين هي أم التنظيمات والجماعات المتطرفة في العالم الإسلامي، وصرح كذلك فؤاد علام بأن الإخوان المسلمين هم أس الإرهاب. ولعل سائلا يقول: ما هي الوسائل والأسباب التي اتخذتها تلك التنظيمات الإرهابية للتأثير على الشباب ولغسل عقولهم بهذه الأفكار المتطرفة ولإدخالهم في تلك التنظيمات الإرهابية. وإني أختصر وأقول في مقدمة هذه الكلمات، قال صاحب السمو الملك الأمير نايف رحمه الله: إن إفرازاتنا ومشاكلنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين. وقال سماحة الشيخ ابن باز: إن هدف الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم وإلى الكراسي، وما الثورات التي قد سمعنا بها في بلدان ولا زلنا نسمع ممن يحركها هذه التنظيمات الإرهابية وعلى رأس الإخوان المسلمين ليست ببعيد. إن أسباب الانحراف الفكري كثيرة، نختصر منها: أولا، ترك الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فهو سبب للضلال والانحراف، كما قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع الكتاب والسنة بفهم الكتاب من اتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والاعتصام بالسنة نجاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كذلك من أسباب الانحراف الجهل بعقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الحارس بإذن الله تعالى من كل انحراف، لأنها هي الصراط المستقيم والنهج القويم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. كذلك من أسباب الانحراف الجهل بالفقه الإسلامي المبني على الكتاب والسنة الصحيحة، وكل عمل لا يوافق الشرع فهو مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. كذلك من أسباب الانحراف الجهل بعواقب الانحراف الفكري، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كذلك من أسباب الانحراف الفكري الجهل بحرمة دماء المسلمين والمعاهدين، والجهل بحرمة الخروج على ولاة أمر المسلمين وعلى جماعة المسلمين. كذلك من أسباب الانحراف الفكري الأخذ ببعض الأدلة وترك البعض، فهذه من أساليب وطرق التنظيمات الإرهابية ودعاتها ورموزها، كقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيكفرون كل من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا، وتركوا بقية الآيات: الفاسقون، الظالمون. والواجب أن يؤخذ بطريقة الأئمة الراسخين في العلم، وهي النظر في جملة أدلة الشرع، ففيها العام والخاص، وفيها المطلق والمقيد، وهكذا. كذلك من أسباب الانحراف الرفقة السيئة، الرفقة السيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. الله جل وعلا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أهل عقيدة وتوحيد، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. احذر من أصحاب الأهواء والبدع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعام ولا يأكل طعامك إلا تقي، وكما قيل: الصاحب ساحب. كذلك من أسباب الانحراف الفكري اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة وترك المحكم، وهذه طريقة أهل الزيغ، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عمر رضي الله عنه: سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنه عن الخوارج أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن عام الضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله وكلام رسوله على ما يدعون أو يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. كذلك من أسباب الانحراف التنظيمات السرية الإرهابية والجماعات الدخيلة، كما سمعنا من الجماعات كتنظيم الإخوان المسلمين وداعش والنصرة والقطبية والسرورية وغيرها من هذه التنظيمات، فإنها مما أفسد به الشباب، يستغلون الشباب في المدارس وفي الجامعات، ويستغلون الأنشطة والأعمال الرسمية لجذب الشباب في طلعاتهم الليلية ورحلاتهم الصباحية، يغرونهم بالمال إلى غير ذلك من الإغراءات، ويبعدونهم عن العلماء حتى يدخلونهم في تنظيماتهم. فالواجب على ولي الأمر أن يكون على يقظة. كذلك من أسباب الانحراف غلو الأتباع في تقليد منظريهم ومرشدي تلك التنظيمات الإرهابية، كما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رحم الله ابن عباس، كيف لو رأى قوما يعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أرسطو وإفلاطون وابن سينا والفيرابي وجهم وبشر وأبي الهذيل وغيرهم؟ كيف لو رأيت الآن من يقدمون قول حسن البنا وقول سيد قطب وغيرهم؟ حسن البنا يقول أتباعه: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسلني من بناه، إنه البنا حسن، كل ما فيه حسن. التفجيرات التي كانت تعمل والدعوة إلى التكفير والمخالفات في العقيدة، كل ما فيه حسن. هذا هو التعصب الذميم. كذلك من أسباب الانحراف عدم النظر إلى مآلات الأفعال وما يترتب على الأفعال. ولهذا النبي الله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل رأس المنافقين، مع أنه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، فيحرم تغيير المنكر إذا كان يستلزم عليه ما هو أعظم شرا. كذلك من أسباب الانحراف مواقع التواصل ووسائل الإعلام، فإنها تلعب دورا لا يستهان به في تكوين الاتجاهات والأفكار والتطرف، فهي تؤثر على الشباب بما تقدمه من برامج وأفلام. ومن ذلك يستغلون الشباب ويجعلونهم في مجموعات في الواتساب، يربونهم على الأفكار المنحرفة، يلمعون رموزهم. بل ذكر أن 90% من المتفجرات محلية الصنع، ذكر في تقارير أنها عن طريق النت وعن طريق الإنترنت يتدربون على الشباب. كذلك من أسباب الانحراف الشيطان الرجيم، فقد يأتي للإنسان من باب إرادة الخير فيصرفه عن الصراط المستقيم ويدخله في الغلو، كما سمعنا في الحديث أن الخوارج أهل صلاة، أهل صيام، أهل قراءة قرآن. وقد قال بعض السلف: اجتهاد في سنة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولهذا يفجرون في بيوت الله ويقتلون الأنفس المعصومة ويقولون جهاد في سبيل الله، يقتل نفسه بالمتفجرات ويقول عملية استشهادية إلى غير ذلك. كذلك من أسباب الانحراف أخذ العلم عن غير أهله، وهم العلماء المشهود لهم بسعة العلم وصحة العقيدة وسلامة المنهج والتقوى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كذلك من أسباب الانحراف الجهل بوسطية الإسلام ويسره وسماحته. كذلك من أسباب الانحراف الفكري الكتب الفكرية المنحرفة التي يربون عليها الشباب، ككتب سيد قطب ومحمد قطب والراشد وغيرها من هذه الكتب التي تنضح بالتكفير وتدعو إلى الثورات والانقلابات. كذلك من أسباب الانحراف، ونحاول نختصر، البعد عن علماء السنة الراسخين في العلم الذين عرفوا بالنصح للأمة حكاما ومحكومين. كذلك من أسباب الانحراف سوء النشأة الاجتماعية وضعف الرقابة من الوالدين، فلا يهتم بابنه ولا يوجهه الوجهة الصحيحة ولا يدري مع من يخرج مع من يصاحب. كذلك ضعف التوجيه من بعض المعلمين وضعف القيام بالواجب من بعض الخطباء في حكمة من الزمن، حصل ضعف وقصور. كذلك ضعف الوازع الديني، التقليد الأعمى من مظاهر الانحراف الفكري، التقليد في الثورات في المظاهرات ونحو ذلك. كذلك من أسباب الانحراف الإعجاب بالرأي، فيأخذون بأفكار ليس عليها من أدلة ويدافعون عنها بدون حجج أو براهين. كذلك من أسباب الانحراف الشائعات المغرضة على العلماء وعلى الولاة وعلى البلاد. من أسباب الانحراف الفكري السفر إلى الأماكن المضطربة التي تعج بالفوضى وسفك الدماء ودعاة التكفير. من أسباب الانحراف المبالغة في التوسع في دائرة البراء والضيق في دائرة الولاء، فتجدهم كل تعامل مع الكفار سواء بيع أو شراء أو معاهدات يجعلونها أنها من الموالاة للكفار ويرتبون على ذلك الحكم بالتكفير. ونختم به من أسباب الانحراف التصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بدون نضج وفقه، وذلك عند ظهور المنكرات فتجده يتحمس للإنكار بدون علم وبدون روية. قال بعض العلماء: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بدون منكر. قال عبد الله بن سبأ رأس الخوارج وهو يرتب لأتباعه قاعدة، يقول: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، أي الخروج على ولاة الأمر. وهذا الموضوع يا إخوة طويل ويحتاج إلى وقت أطول وأطول، وأختم بهمسة لإخوان الدعاة والخطباء أن عليهم مسؤولية عظيمة ومسؤولية كبيرة، حتى ذكر بعض الشيوعيين من الشيوعية قالوا: لو نملك ما يملكه أهل الإسلام من منبر الجمعة لحولنا الناس إلى الشيوعية في سنتين. يأتيك هذا المستمع للخطبة وقد أمر بالإنصات ونهي عن مس الحصى وحث على التبكير، فما دورك في توجيهه؟ كم من الخطب التي تعلم فيها العقيدة الصحيحة يحذر فيها من المناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية وتسمى بمسمياتها، والتحذير من رموزها ومرشديها، والتحذير من كتب تلك التنظيمات. وكم من الخطباء الذين يبينون الجهاد، منهج الكتاب والسنة في الجهاد الشرعي وضوابطه وشروعه، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، أمور مهمة ومسؤولية كبيرة. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي هذا الطرح حول هذا المحور وهو أسباب الانحراف الفكري، وقد ذكر الشيخ وفقه الله عدد من الأسباب، وكل منها يصلح بأن يكون موضوع خطبة إذا أعد الخطيب حوله شيئا من أقوال العلماء والآيات والأحاديث، فيصلح أن يكون خطبة جمعة وهو جانب مهم أو أسباب مهمة تعالج وتبين للمجتمع. قبل الختام وردت بعض المداخلات لا تمت للندوة بالصلاة، فنقول للإخوة من كان لديه ملاحظة في مسجده فليتفضل للإدارة التي تشرف على تلك المسجد أو مكتب مدير الفرع مفتوح لمثل هذه الملاحظات. أما بالنسبة لهذه المداخلة التي يقول صاحبها لماذا لا تنظم مثل هذه الندوات للطلاب المدارس بشكل دوري، الفرع بإذن الله سبحانه وتعالى بقيادة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي يعزم عقد شراكة مع إدارة التعليم بمنطقة جازان وصبية بإذن الله، وستكون مثل هذه البرامج في المدارس، لأن المدارس دائرة تتبع لجهة تشرف عليها، وبالشراكة بإذن الله تكون هنالك مثل هذه الندوات وغيرها من البرامج التي سينظمها فرع الوزارة بمنطقة جازان. في الختام نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى للشيخين المحاضرين اللذان حضرا معنا في هذا اللقاء، وهما الشيخ محمد بن زيد المدخلي والشيخ عبد الله بن محمد النجمي. أيضا نشكر فضيلة المدير العام الذي شرف هذا اللقاء، نشكركم أنتم جميعا لحضوركم وتعاونكم معنا، وكما قال الشيخ هو للمذاكرة هذا البرنامج والاجتماع حول الخير ونشر العلم. نشكر إدارة المساجد بمحافظة صامتة وإدارة المساجد بمحافظة الحرس، نشكر المكتب التعاوني بمحافظة صامتة وجميع أعضائه ورئيس المجلس المكتب التعاوني أيضا بمحافظة الحرس أعضاء ورئيسا. أيضا نشكر عميد الكلية التقنية بمحافظة صامتة الأستاذ أحمد تربشي لأنه أتاح لنا الفرصة وهيأ لنا المكان لإقامة مثل هذه البرامج. في الختام أيها الأحبة نذكر ببرنامجنا اليوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى، وندعوكم لتناول البوفية التي عدها فرع الوزارة بجازان، وهي شيء يسير، ونشكركم على حضوركم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله إمام الدعاة إلى رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا هذه النعم التي تتوالى على هذه البلاد المباركة الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها. أما بعد، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء المبارك بإخوة في الله من المشايخ الكرام وطلبة العلم والأئمة والدعاة وغيرهم من الحاضرين في هذه القاعة المباركة بكلية الكلية التقنية بمحافظة صامتة، وذلك من أجل التناصح والمذاكرة والتواصي بأمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أتوجه بعد شكر الله عز وجل بالشكر لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، على ما يبذلانه من جهود مباركة وحثيثة في خدمة العقيدة الصحيحة السليمة. ثم أتوجه بالشكر أيضا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على طرحها مثل هذه البرامج المتميزة التي تعنى بنشر الدعوة السلفية، وتعنى كذلك بالحث على الألفة واللحمة والاعتصام، وتبغض التفرق والتحزب والاختلاف. ومن تلك البرامج التي تنفذها الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة جازان هذا البرنامج النوعي، برنامج الأمن الفكري، وهو موجه للدعاة والأئمة والخطباء والمؤذنين، وكذلك مدراء المراكز الدعوة والإرشاد، ومدراء وأعضاء المكاتب التعاونية في كل محافظة من محافظات هذه المنطقة الغالية. ابتدأناها بمحافظة صامطة ومحافظة الطوال والحرث ومركز الموسم، وهو برنامج على يومين. اليوم الأول هو بندوة مباركة لفضيلة الشيخين الشيخ محمد بن زيد المدخلي رئيس برنامج الأمن الفكري في فرع الوزارة بمنطقة جازان، وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي رئيس لجنة البرامج الدعوية في المكتب التعاوني بمحافظة صامطة. وهذه الندوة تتكلم عن مفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل تحقيقه وحاجة المجتمع إليه، وكذلك تتكلم عن أسباب الانحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية والعلاج منه. ثم سنفتح بعض المداخلات للأئمة والدعاة والخطباء. أشكركم أنتم أيها الحضور على هذا الحضور المشرف المميز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فليتفضل فضيلة الشيخ محمد بن زيد والشيخ عبد الله النجمي والشيخ موسى خبراني يدير الندوة، مشكورين جزاهم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسار على سنته إلى يوم الدين. كما أسلف فضيلة مدير عام فرع الوزارة بجازان شيخ أسامة بن زيد المدخلي عن ما سيقدمه فرع الوزارة من برامج، ومن ضمنها هذا البرنامج الذي سيقدم هذه الليلة لمحافظة صامطة والطوال والحرث ومركز الموسم، وهي الأئمة والخطباء والدعاة وأعضاء المكاتب التعاونية. البرنامج هذا سيقدم من خلال أو سيطرح فيه ندوتين بإذن الله، ندوة تقام لهذه الليلة وندوة ستقام غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا سيصاحب هذه الندوة تدوين للأسماء وشهادات بإذن الله تقدم من قبل فرع الوزارة بجازان للحاضرين معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الندوة في هذه الليلة تتكلم عن الأمن الفكري من ناحية المفهوم وأهمية هذا الموضوع ووسائل التحقيق للأمن الفكري وحاجة المجتمع إليه. وبلا شك هذا الموضوع أيها الأحبة موضوع هام، وكما قال الشيخ نحن نتذاكر يذكر بعضنا بعض، والحديث سيدور حول هذا العنوان بإذن الله سبحانه وتعالى مع محاضرين الأول الشيخ محمد بن زيد المدخلي، ومع محاضرنا الثاني وهو فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حول أسباب الانحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية والعلاج. وسيكون بإذن الله في نهاية الندوة مداخلات لمن لديه مداخلة أو استفسار أو سؤال حول هذا الموضوع. نبدأ مع فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي ولا نطيل حول مفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل التحقيق وحاجة المجتمع إلى هذا الأمن. وبلا شك أيها الأحبة هذا المحور محور طويل ويحتاج إلى وقت طويل، ولكن الشيخ اجتهد ولخص وسيتكلم عنه في بضع دقائق بإذن الله تكون مفيدة لملخص حول هذا المحور. نسأل الله لنا وله التوفيق، وفليتفضل كتب الله له الأجر والمثوبة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى على عبده أن يجلس مع إخوانه وأقرانه في مجالس للعلم والمعرفة، وإني أحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا هذه الليلة بإخوة أفاضل وصفوة من طلبة العلم من أئمة وخطباء ودعاة إلى الله ومؤذنين وطلبة علم. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا، يتقدمهم فضيلة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة ابن زيد المدخلي وفقه الله، وفضيلة مساعده فضيلة الشيخ موسى الخبراني، وفضيلة مدير إدارة الدعوة بفرع الوزارة الشيخ محمد الفرجي وفقهم الله جميعا. هذا اللقاء كما سمعتم الهدف منه، وهو عبارة عن دورة تذكيرية لإخواننا جميعا ولنا أولا. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير دائما، وأن يبارك في جمعنا هذا، وأن يجزي خيرا القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسهم معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، الذي ينفذ ما تتطلع إليه هذه البلاد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله، من السعي الحثيث لما فيه صالح العباد والبلاد. ومن أهم هذه الأمور التي يحرص عليها ولاة أمرنا وفقهم الله العناية بأمن الناس على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى عقولهم، حرص على الأمن الشامل، لأنه لا يمكن للبشر العيش إلا في ظله، ولا تسعد المجتمعات والأفراد إلا بسببه، وهذا لا يتأتى إلا بفضل الله تعالى ثم بما يبذله ولي الأمر وولاة الأمر من جهد عظيم وعمل متواصل وإجراءات قوية. وأعظم ما يقوم به ولاة الأمر في بلادنا وفقهم الله تحكيم شرع الله وتطبيق حدود الله. فنحن في بلد شرفنا الله بحكم الوحيين، وحي الكتاب والسنة، وقامت دولتنا على منهج السلف الصالح وعلى نصرته، فقد جاء الله بالملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، جاء والناس في جهل وفوضى وخوف وغير ذلك من الحياة التعيسة والشقاء، فلما أتى وحكم شريعة الله واستتب الأمن اطمأن الناس وأمنوا على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وأموالهم وعقولهم، وظل يجاهد رحمه الله حتى توفاه الله رحمه الله رحمة الأبرار، وجاء من بعده أبناء البررة فساروا على نهج أبيهم، ساروا على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرعون مصالح العباد والبلاد. رحم الله من مات منهم
وحفظ لنا ولي أمرنا وقائد مسيرتنا الملك سلمان ابن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. ازدهر العلم وانتشرت الدعوة واستتب الأمن ولله الحمد وكثر الخير ورغد العيش بفضل الله تعالى، ثم بجهود دولتنا وفقها الله بقيادة ولاة أمرنا حفظهم الله ووفقهم، وكذلك بجهود المخلصين معهم والمتعاونين معهم، ومنهم الدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم وأهل العقل من أهل النصح والمشورة. نحمد الله، البلد فيه خير كثير. أيها الفضلاء، ديننا دين الإسلام فيه الأمن والأمان، نستمسك به ونعتز به ونفخر بأننا مسلمون، وندعو إليه كما أمرنا الله تعالى وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنتم أيها الخطباء والأئمة والدعاة والمؤذنون، دوركم مهم جدا في التعاون مع ولاة الأمر في هذه البلاد، والأمة تؤمل فيكم الخير وتريد سماع الكلمة الناصحة الصادقة، فالناس في أمس الحاجة إلى بيان أحكام هذا الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا وأدبا وسلوكا. نبين لهم أن هذا الدين أساسه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي التسليم لنصوصها، وهذا أمر مهم ودليل قوي على حماية الدين للفكر وعصمة من الضلال والانحراف عنه، لأن كتاب الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا وحي من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلنربط الأمة بأحسن الحديث وبخير الهدي، وخاصة شبابها، نربطهم بهذا الدين العظيم، نبين لهم حقيقة الإسلام، نبين لهم بأن ديننا دين الوسطية والاعتدال والسماحة، نبين لهم الأمن وأهميته وما يترتب عليه من الآثار الحسنة، ونبين لهم العواقب السيئة التي تترتب على الإخلال بالأمن، نبين لهم حقوق ولي الأمر وطاعته والتحذير من الخروج عليه، نبين لهم حقوق المسلم على المسلم وكيفية التعامل مع غير المسلمين، نبين لهم خطورة الغلو والتكفير وعواقب الفكر المنحرف والتنظيمات السرية والدعوات الحزبية وأهلها، نبين لهم خطر الجهل بالدين، نذكرهم بأهمية العلم الشرعي، ونبين لهم منزلة العلماء ووجوب الرجوع إليهم، وخاصة وقت الفتن نحثهم على حضور مجالس العلم وحلقات العلم حتى يتعلموا دين الله ويعلموا غيرهم. نبين لهم أن ديننا حمى الدين وحمى الأنفس والأعراض والأموال والعقول، هذه الضرورات الخمس، حمى الإسلام الناس من المسكرات والمخدرات ومن كل ما يغتال العقول، أمور كثيرة تدل على أهمية الأمن الفكري. ومن أهم الأمور بيان خطر البدع في المجتمعات التي تقع فيها، لأن البدعة تفتح للإنسان مرتعا لما تستحسنه العقول لا ما تدل عليه النصوص، وهنا مكمن الخطر. ولذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعتمدون في عقائدهم وسائر عباداتهم على نصوص الكتاب والسنة، ويسلمون لها، ويعلمون أن دين الله قد كمل لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى تكميل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة خطبه، بل كان كثيرا ما يخطب بها عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ومن أهم الأمور أيضا التي ينبغي علينا تنبيه الناس عليها ولها علاقة كبيرة بالأمن الفكري، حث ديننا على طاعة ولاة أمر المسلمين، وهو من مسائل العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة، لا يخالف إلا الخوارج الذين خرجوا على أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم وأهل السنة يقررون هذا الأمر، أمر طاعة ولاة الأمور، يقررونها في دروسهم وفي مؤلفاتهم وفي نصحهم للأمة وتوجيههم، وذلك لبالغ أهميتها. فلا تنتظم مصالح العباد في دينهم ودنياهم إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عليهم ما لم يكن معصية، كما يتضح ذلك من اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. فكم هي الأحاديث التي تحث على السمع والطاعة، وكم هي الأحاديث التي تحذر من الخروج على ولاة الأمر. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في بعض خطبه، ومن جملتها يقول: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الإمام أحمد. وهذان الأمران، طاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، لهما تأثيرهما الكبير على الفرد والمجتمع، والإخلال بهما يؤدي إلى عدم استقرار الأمن بجميع صوره. فعلينا أن نبين للناس خطر المبادئ الوافدة والمناهج الدخيلة والأفكار المنحرفة والجماعات المبتدعة التي تسلك سبيل الإرهاب والعنف والتفجير والتخريب، وتستعمل أسلوب المظاهرات والمسيرات والاعتصامات أسلوبا دعويا، وهو بلا شك أسلوب بدعي. ما أثر عن سلفنا الصالح وقدوتهم نبينا صلى الله عليه وسلم خير من دعا الناس، ما أثر عنه هذه الوسائل التي أحدثها هؤلاء الخوارج. أيها الإخوة، إن بلادنا حرسها الله بفضل الله تعالى، ثم بولاة أمرها وعلمائها ودعاتها المخلصين، ومنهم الخطباء والأئمة وطلبة العلم، تسير بخطى ثابتة لإعلاء دين الله في جميع أنحاء العالم، ليس في بلدنا خاصة، ولكنها تنشر الإسلام في أقطار الأرض، والوقائع والتاريخ يشهد بذلك والحمد لله. ومنهجها تحكيم الكتاب والسنة، وهي معلية لشأن العلماء والدعاة إلى الله. ومما يدل على ذلك هذا الاجتماع وهذا الترتيب وهذا التنظيم، هو بإذن ولاة الأمر وحثهم، فجزى الله القائمين على مثل هذه البرامج خير الجزاء. هذه جهود تشكر لولاة الأمر وفقهم الله، وتشكر لكل من ساهم في سبيل الوصول إلى هذا المكان وإلى مثل هذه الندوات، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أيها الإخوة، الدعوة ولله الحمد قائمة عندنا، والمساجد عامرة، وشعائر الإسلام ظاهرة، كما أننا نعيش ولله الحمد مطمئنين على ديننا وعلى أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أموالنا، والفتن تموج من حولنا والأعداء يتربصون بنا. فما الواجب علينا نحن الأئمة والدعاة والخطباء؟ إنه واجب عظيم، يجب على كل واحد أن يعرف هذا الواجب وأن يقوم بالمسؤولية على وفق ما أمرنا الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا واجب الجميع، وهذا كما سمعتم هذه الندوة هي مذاكرة ومناصحة، ينبغي على الجميع أن يذكر بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا حتى تحصل الفائدة ويحصل الهدف المنشود. شرع الله لنا صلاة الجمعة والخطبة فيها ليبين للناس ما يهمهم في شأن دينهم ودنياهم، لنبين لهم الخير فيتبعونه، ونحذرهم من الشر حتى يتركونه ولا يقعوا فيه. هذا اليوم يوم مبارك، أعظم أيام الأسبوع، خير يوم طلعت فيه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الخطباء، أيها الدعاة، إننا في زمن نواجه إعلاما جائرا ضد ديننا أولا، وضد ولاة أمرنا، وضد أمننا، وضد رخائنا، وضد اجتماعنا وألفتنا. هناك دعايات ضالة وأفكار منحرفة وحملات إعلامية جائرة، هناك أعداء يتمنون الخراب والدمار لهذه البلاد ويحرصون على زرع الفتنة والفوضى، وهذا يحتاج منا للوقوف في وجوههم، لكن بحكمة وتعقل وحزم. نأخذ بأيدي شبابنا إلى الطريق السوي، إلى المنهج المعتدل، إلى الأسلوب الأمثل، ندعوهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين كما أمرنا في هذا الشرع المطهر. لا بد على الخطيب والداعي إلى الله أن يكون ذا وعي، وأن يكون صاحب إدراك، أن يكون صاحب علم شرعي. إننا نواجه فكرا إرهابيا عما كثيرا من أقطار العالم، وتسمعون وتشاهدون كم يحصل في هذه الأيام، والدولة وفقها الله تبذل جهودا حثيثة في التصدي له والقضاء عليه. ومن تلك الجهود الكبيرة ما تقوم به الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفقها الله، تقوم ببرامج مفيدة، ومنها هذه الندوات وهذه المحاضرات في هذا البرنامج، برنامج الأمن الفكري، تبعث برسالة إلينا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نتحمل هذه المسؤولية، وأن نؤديها كما أمرنا، فكل واحد منا مسؤول، إذا تخلى المرء منا عن مسؤوليته أثم على ذلك. والحمد لله الأمور متاحة، تبين للناس ما يهمهم في شأن دينهم ودنياهم، تحثهم على العقيدة السليمة، تحذرهم مما يضاد هذه العقيدة، تبين لهم منهج الدعوة إلى الله الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، تبين لهم المنهج الحق في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في التعامل مع الحكام، في التعامل مع الناس بعضهم مع بعض. هذه أمور يغفل عنها بعض الناس وبعض الخطباء، وهي والله من الأمور المهمة. فأحث نفسي أولا ثم إخواني جميعا، وأجدها فرصة، أن علينا واجبا عظيما أن نبين للناس أصول الدين، أصول العقيدة وأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، نبين لهم شريعة الإسلام حتى يعبدوا الله هم على بصيرة، وحتى يبينوا للناس ما يجب عليهم. نبين للناس أهمية الأمن الفكري الذي هو سلامة العقل والفهم من الانحراف عن الوسطية والاعتدال. هذا مفهومه. هذا الأمر لا يكون إلا بالتعلم للعلم الشرعي. لا بد نتعلم، لا بد نقتني الكتب الشرعية التي تتحدث عن ديننا، دين الإسلام، وما أكثرها ولله الحمد كتب أهل السنة والجماعة. علينا أيضا أن نأخذ من كتب الردود الشرعية التي ترد على أهل الباطل، فهذا أمر مهم، وليس هو من سبيل التفريق كما يزعم البعض. كتب الردود كتب مهمة لا بد أن تقرأ فيها حتى تعرف كيف ترد على الباطل وعلى أهله، وما أكثرها ولله الحمد في المكتبات. وستسمعون إن شاء الله من فضيلة أخي الشيخ عبد الله مزيدا في هذه الرسالة الموجهة إلينا جميعا من الوزارة وفقها الله. فعلينا أن نؤدي الواجب المنوط بنا، ونسير مع ولاة أمرنا، ونحذر عدونا، فيتحقق أمننا الحسي والفكري بإذن ربنا. نحمد الله عز وجل على ما ننعم فيه في هذه البلاد من نعمة الولاية الشرعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله. نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد من كل شر ومكروه، وأن يديم علينا نعمه، وأن يحفظ حكامنا وعلماءنا وشبابنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والميتين، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات جميعا، وأن يوفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يوفقهما لما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن نكون عونا لهما على إعزاز هذا الدين وإعلاء كلمته. أسأل الله أن ينصر جندنا على حدودنا المرابطين والمجاهدين ضد هذه الفرقة الرافضة، فرقة الرافضة التي تعدى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إنهم شر ووبال، ينبغي أن ندعو لجنودنا ولولاة أمرنا في أن ينصرنا الله عز وجل على هذه الفرقة وهذه التي خرجت على بلاد اليمن وتريد زعزعة الأمن فيه وفي غيره. أسأل الله أن يصرف كيدهم عنا وأن يكفينا شرهم. أسأل الله أن يوفق القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية والعاملين فيها في كل مكان لكل خير. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأشكركم أيها الإخوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي هذا الطرح والتنوع فيه، فقد أجاد وأفاد، وحقيقة يقع على عاتق الخطيب واجب عظيم حول هذا الجانب الذي تكلم فيه الشيخ. ونترك المجال لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي للحديث حول أسباب الانحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية والعلاج، وهو المحور الثاني من محاور هذه الندوة، فليتفضل، كتب الله له الأجر والمثوبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ونحمد الله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على هذا الاجتماع المبارك، ثم الشكر لولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة على رعايتهم للعلم والدعوة إلى الله، وحرصهم الدؤوب على العقيدة الصحيحة النقية الصافية السلفية، ثم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على جهودهم الحثيثة في التوعية والتحذير من الأفكار المنحرفة والحزبيات الضالة، والشكر موصول لفرع الوزارة في منطقة جازان على متابعتهم لهذه البرامج المهمة، جزاهم الله خيرا. والشكر للجميع الدعاة إلى الله والأئمة والخطباء الحضور الكرام المشايخ الفضلاء، إن منهج الإسلام القائم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح يرتكز على الاستقامة والوسطية والاعتدال والعدل. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن منهج الإسلام يهدي للتي هي أقوم لأقوم الطرق، كما قال ربنا جل وعز: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. فهناك فرق بين الإسلام ومبادئه القائمة على العدل والاستقامة وبين من ينتمون إليه وينحرفون عنه، ومن هنا لا ينبغي أن يحكم على الإسلام من خلال سلوك بعض أتباعه. ولهذا فإن ما يصدر من بعض الأفراد من سلوك منحرف لا يجوز نسبته للإسلام كما يريد الأعداء، أعداء الدين، كما يريد أعداء الدين ليصدوا الناس عنه. فإن الناس في تمسكهم بالإسلام وسيرهم فيه على ثلاثة أقسام: مستقيم عليه، وغال فيه، وجاف عنه. فالغالي متجاوز، والجافي مفرط وعاصم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور أوسطها، والأخلاق الفاضلة كلها وسط بين طرفي إفراط وتفريط. وكذلك الدين المستقيم وسط بين انحرافين، وكذلك السنة وسط بين بدعتين، وكل من فارق الحق فهو منحرف عنه إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، وكلاهما جائر عن الحق. قال الله جل وعلا: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. يقال سبيل قصد وقاصد أي مستقيم، ومنها جائر أي مائل عن الحق. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الانحراف الفكري الذي سببه الغلو والتشدد والتنطع ومجاوزة الحد الذي شرعه الله تعالى لعباده في المعتقد أو في أنواع العبادات، كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من وقف في وجهه وتصدى له وحذر من عواقبه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أيها الإخوة الفضلاء، كم من أضرار لحقت بالبلاد والعباد وفتحت أبوابا للشرور من الانحرافات الفكرية. كم من أب وأم مكلومين يتجرعون غصة هذه الأفكار المنحرفة التي أوقعت فلذات أكبادهم وزينة حياتهم في مزالق الردى والهوان. منهم من ذهب ضحيتها لم ينل إلا الخزي والعار، ومنهم من قبض عليهم مما أوجب على ولاة الأمر التحفظ عليهم لكف شرهم ونصحهم ودلالتهم على الحق وتحذيرهم من جلساء السوء وأصحاب الأهواء والنزوات الحاقدة. الأئمة والخطباء الدعاة إلى الله، إن المتأمل إلى ما مرت به بلادنا المباركة، بلاد التوحيد والسنة، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، المتأمل إلى ما مرت به من أعمال إرهابية مؤسفة بدأت بحادثة جهيمان ورفاقه في المسجد الحرام الذين باعوا أنفسهم من الشيطان وزادوا على فعل الخوارج المارقين، وما تلا تلك الأحداث الأليمة من تفجيرات مروعة سفكت فيها الدماء المعصومة من المسلمين والمستأمنين والمعاهدين، وأتلفت فيها الأموال المحترمة وروع فيها الآمنين، وشوهت فيها صورة الإسلام المشرق الوضاء. إن المتأمل لتلك الأحداث ليعجب غاية العجب من صنيع أولئك القوم الذين صدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ورحم الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال في شريط اسمه: الحادث العجيب في البلد الحبيب، في خطبة جمعة عقب أحداث المحيا في مدينة الرياض، قال رحمه الله: هذا مذهب خبيث، هذا مذهب الخوارج. الواجب على طلبة العلم وأئمة المساجد بيانه وكشف عواره، بيانه وكشف عواره. ولهذا فإن ولاة الأمر في هذه البلاد دعوا الأئمة والخطباء إلى أن يبينوا خطر هذه التنظيمات الإرهابية وبيان أسباب الانحراف. فالأمير صاحب السمو الملك الأمير نايف عليه رحمة الله كان يقول: عندنا أكثر من 100,000 منبر جمعة، لو قام الأئمة والخطباء بواجبهم لحصل الخير الكثير. وقال رحمه الله: لقد ضبطنا أكثر من 90% من العمليات الإرهابية. ثم قال: لنتصور لو نفذ 30%، كيف سنكون في بلادنا؟ ثم قال رحمه الله: سنكون في وضع سيء جدا. ثم ذكر وخاطب الأئمة والخطباء وقال: إن أبناءنا يذهبون للتفجير، يستعملونهم أدوات تفجير، نسأل الله السلامة والعافية. الأئمة والخطباء الدعاة إلى الله، إن الأعمال الإرهابية التي مرت بها بلادنا كانت في منتهى الغدر والبشاعة والفظاعة، فقد رأينا من يفجر نفسه في بجوار بيت الله الحرام في حي أجياد في العشر الأواخر من رمضان، وآخر يفجر نفسه بجوار ساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وآخر يفجر نفسه في بيت من بيوت الله فيقتل العشرات ويحرق المصاحف ويفسد في بيت من بيوت الله. وقد سمعنا ورأينا من يفخخ المصاحف بالمتفجرات، وآخر يفجر المنشآت والمجمعات، وآخر يعطى الأمان فيفجر نفسه ويصدق عليه قول الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إن المتأمل إلى ما سلكته تلك الفئات الضالة التي سلكت مسلك الخوارج واستخدمت أدوات ووسائل بشعة، فمنهم من يتزيى بزي النساء، ومنهم من يتستر بلباس الإحرام تمويها وخداعا، ومنهم من يزور وثائقه، ومنهم من يحشي دبره بالمتفجرات. ومع كل مرارة وأسى أن يكون من ينفذ هذه الأعمال الإجرامية والأحداث التفجيرية هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ممن درسوا في مدارسنا، ولكنهم وجدوا منهجا خفيا في الغرف المغلقة وفي الاستراحات النائية وفي الرحلات الخلوية وفي الطلعات الليلية، فغسل أدمغتهم ولعب بأفكارهم حتى حولهم وحولتهم تلك التنظيمات الإرهابية إلى خوارج تنكروا لدولتهم ومجتمعهم، وأصبحوا أسارى لتنظيمات إرهابية وجماعات ضالة كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وما تولد عنه من تنظيم القاعدة وداعش والنصرة، هذه التنظيمات التي هدفها الفساد والإفساد، وهم أس الإرهاب، كما صرح بذلك من نشأت هذه التنظيمات فيها، فقد صرح السادات بأن جماعة الإخوان المسلمين هي أم التنظيمات والجماعات المتطرفة في العالم الإسلامي، وصرح كذلك فؤاد علام بأن الإخوان المسلمين هم أس الإرهاب. ولعل سائلا يقول: ما هي الوسائل والأسباب التي اتخذتها تلك التنظيمات الإرهابية للتأثير على الشباب ولغسل عقولهم بهذه الأفكار المتطرفة ولإدخالهم في تلك التنظيمات الإرهابية؟ وإني أختصر وأقول في مقدمة هذه الكلمات: قال صاحب السمو الملك الأمير نايف رحمه الله: إن إفرازاتنا ومشاكلنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين. وقال سماحة الشيخ ابن باز: إن هدف الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم وإلى الكراسي، وما الثورات التي قد سمعنا بها في بلدان ولا زلنا نسمع ممن يحركها هذه التنظيمات الإرهابية وعلى رأس الإخوان المسلمين ليست ببعيد. إن أسباب الانحراف الفكري كثيرة، نختصر منها: أولا، ترك الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فهو سبب للضلال والانحراف، كما قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والاعتصام بالسنة نجاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كذلك من أسباب الانحراف الجهل بعقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الحارس بإذن الله تعالى من كل انحراف، لأنها هي الصراط المستقيم والنهج القويم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. كذلك من أسباب الانحراف الجهل بالفقه الإسلامي المبني على الكتاب والسنة الصحيحة، وكل عمل لا يوافق الشرع فهو مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. كذلك من أسباب الانحراف الجهل بعواقب الانحراف الفكري، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كذلك من أسباب الانحراف الفكري الجهل بحرمة دماء المسلمين والمعاهدين، والجهل بحرمة الخروج على ولاة أمر المسلمين وعلى جماعة المسلمين. كذلك من أسباب الانحراف الفكري الأخذ ببعض الأدلة وترك البعض، فهذه من أساليب وطرق التنظيمات الإرهابية ودعاتها ورموزها، كقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيكفرون كل من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا، وتركوا بقية الآيات: الفاسقون، الظالمون. والواجب أن يؤخذ بطريقة الأئمة الراسخين في العلم، وهي النظر في جملة أدلة الشرع، ففيها العام والخاص، وفيها المطلق والمقيد، وهكذا. كذلك من أسباب الانحراف الرفقة السيئة، الرفقة السيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على ديني خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. الله جل وعلا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أهل عقيدة وتوحيد، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. احذر من أصحاب الأهواء والبدع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعام ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكما قيل: الصاحب ساحب. كذلك من أسباب الانحراف الفكري اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة وترك المحكم، وهذه طريقة أهل الزيغ، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عمر رضي الله عنه: سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنه عن الخوارج أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن عام الضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله وكلام رسوله على ما يدعون أو يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. كذلك من أسباب الانحراف التنظيمات السرية الإرهابية والجماعات الدخيلة، كما سمعنا من الجماعات كتنظيم الإخوان المسلمين وداعش والنصرة والقطبية والسرورية وغيرها من هذه التنظيمات، فإنها مما أفسد به الشباب، يستغلون الشباب في المدارس وفي الجامعات، ويستغلون الأنشطة والأعمال الرسمية لجذب الشباب في طلعاتهم الليلية ورحلاتهم الصباحية، يغرونهم بالمال إلى غير ذلك من الإغراءات، ويبعدونهم عن العلماء حتى يدخلونهم في تنظيماتهم. فالواجب على ولي الأمر أن يكون على يقظة. كذلك من أسباب الانحراف غلو الأتباع في تقليد منظريهم ومرشدي تلك التنظيمات الإرهابية، كما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رحم الله ابن عباس: كيف لو رأى قوما
يعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أرسطو وإفلاطون وابن سينا والفيرابي وجهم وبشر وأبي الهذيل وغيرهم. كيف لو رأيت الآن من يقدمون قول حسن البنا وقول سيد قطب وغيرهم؟ حسن البنا يقول أتباعه: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسلني من بناه، إنه البنا حسن، كل ما فيه حسن. التفجيرات التي كانت تعمل والدعوة إلى التكفير والمخالفات في العقيدة، كل ما فيه حسن. هذا هو التعصب الذميم. كذلك من أسباب الانحراف عدم النظر إلى مآلات الأفعال وما يترتب على الأفعال. ولهذا النبي الله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل رأس المنافقين، مع أنه قال: لو لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، فهي يحرم تغيير المنكر إذا كان يستلزم عليه ما هو أعظم شرا. كذلك من أسباب الانحراف مواقع التواصل ووسائل الإعلام، فإنها تلعب دورا لا يستهان به في تكوين الاتجاهات والأفكار والتطرف، فهي تؤثر على الشباب بما تقدمه من برامج وأفلام. ومن ذلك يستغلون الشباب ويجعلونهم في مجموعات في الواتساب، يربونهم على الأفكار المنحرفة، يلمعون رموزهم. بل ذكر أن 90% من المتفجرات محلية الصنع، ذكر في تقارير أنها عن طريق النت وعن طريق الإنترنت يتدربون على الشباب. كذلك من أسباب الانحراف الشيطان الرجيم، فقد يأتي للإنسان من باب إرادة الخير فيصرفه عن الصراط المستقيم ويدخله في الغلو، كما سمعنا في الحديث أن الخوارج أهل صلاة، أهل صيام، أهل قراءة قرآن. وقد قال بعض السلف: اجتهاد في سنة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولهذا يفجرون في بيوت الله ويقتلون الأنفس المعصومة ويقولون جهاد في سبيل الله، يقتل نفسه بالمتفجرات ويقول عملية استشهادية إلى غير ذلك. كذلك من أسباب الانحراف أخذ العلم عن غير أهله، وهم العلماء المشهود لهم بسعة العلم وصحة العقيدة وسلامة المنهج والتقوى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كذلك من أسباب الانحراف الجهل بوسطية الإسلام ويسره وسماحته. كذلك من أسباب الانحراف الفكري الكتب الفكرية المنحرفة التي يربون عليها الشباب، ككتب سيد قطب ومحمد قطب والراشد وغيرها من هذه الكتب التي تنضح بالتكفير وتدعو إلى الثورات والانقلابات. كذلك من أسباب الانحراف، ونحاول نختصر، البعد عن علماء السنة الراسخين في العلم الذين عرفوا بالنصح للأمة حكاما ومحكومين. كذلك من أسباب الانحراف سوء النشأة الاجتماعية وضعف الرقابة من الوالدين، فلا يهتم بابنه ولا يوجهه الوجهة الصحيحة ولا يدري مع من يخرج مع من يصاحب. كذلك ضعف التوجيه من بعض المعلمين وضعف القيام بالواجب من بعض الخطباء في حكمة من الزمن، حصل ضعف وقصور. كذلك ضعف الوازع الديني، التقليد الأعمى من مظاهر الانحراف الفكري، التقليد في الثورات في المظاهرات ونحو ذلك. كذلك من أسباب الانحراف الإعجاب بالرأي، فيأخذون بأفكار ليس عليها من أدلة ويدافعون عنها بدون حجج أو براهين. كذلك من أسباب الانحراف الشائعات المغرضة على العلماء وعلى الولاة وعلى البلاد، من أسباب الانحراف الفكري السفر إلى الأماكن المضطربة التي تعج بالفوضى وسفك الدماء ودعاة التكفير. من أسباب الانحراف المبالغة في التوسع في دائرة البراء والضيق في دائرة الولاء، فتجدهم كل تعامل مع الكفار سواء بيع أو شراء أو معاهدات يجعلونها أنها من الموالاة للكفار ويرتبون على ذلك الحكم بالتكفير. ونختم به من أسباب الانحراف التصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بدون نضج وفقه، وذلك عند ظهور المنكرات فتجده يتحمس للإنكار بدون علم وبدون روية. قال بعض العلماء: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بدون منكر. قال عبد الله بن سبا رأس الخوارج وهو يرتب لأتباعه قاعدة، يقول: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، أي الخروج على ولاة الأمر. وهذا الموضوع يا إخوة طويل ويحتاج إلى وقت أطول وأطول، وأختم بهمسة لإخوان الدعاة والخطباء أن عليهم مسؤولية عظيمة ومسؤولية كبيرة، حتى ذكر بعض الشيوعيين من الشيوعية قالوا: لو نملك ما يملكه أهل الإسلام من منبر الجمعة لحولنا الناس إلى الشيوعية في سنتين. يأتيك هذا المستمع للخطبة وقد أمر بالإنصات ونهي عن مس الحصى وحث على التبكير، فما دورك في توجيهه؟ كم من الخطب التي تعلم فيها العقيدة الصحيحة يحذر فيها من المناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية وتسمى بمسمياتها، والتحذير من رموزها ومرشديها، والتحذير من كتب تلك التنظيمات. وكم من الخطباء الذين يبينون الجهاد، منهج الكتاب والسنة في الجهاد الشرعي وضوابطه وشروعه، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، أمور مهمة ومسؤولية كبيرة. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي هذا الطرح حول هذا المحور وهو أسباب الانحراف الفكري، وقد ذكر الشيخ وفقه الله عدد من الأسباب، وكل منها يصلح بأن يكون موضوع خطبة إذا أعد الخطيب حوله شيئا من أقوال العلماء والآيات والأحاديث، فيصلح أن يكون خطبة جمعة وهو جانب مهم أو أسباب مهمة تعالج وتبين للمجتمع. قبل الختام وردت بعض المداخلات لا تمت للندوة بالصلاة، فنقول للإخوة: من كان لديه ملاحظة في مسجده فليتفضل للإدارة التي تشرف على تلك المسجد أو مكتب مدير الفرع مفتوح لمثل هذه الملاحظات. أما بالنسبة لهذه المداخلة التي يقول صاحبها: لماذا لا تنظم مثل هذه الندوات لطلاب المدارس بشكل دوري؟ الفرع بإذن الله سبحانه وتعالى بقيادة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي يعزم عقد شراكة مع إدارة التعليم بمنطقة جازان وصبية بإذن الله، وستكون مثل هذه البرامج في المدارس، لأن المدارس دائرة تتبع لجهة تشرف عليها، وبالشراكة بإذن الله تكون هنالك مثل هذه الندوات وغيرها من البرامج التي سينظمها فرع الوزارة بمنطقة جازان. في الختام نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى للشيخين المحاضرين اللذان حضرا معنا في هذا اللقاء، وهما الشيخ محمد بن زيد المدخلي والشيخ عبد الله بن محمد النجمي. أيضا نشكر فضيلة المدير العام الذي شرف هذا اللقاء. نشكركم أنتم جميعا لحضوركم وتعاونكم معنا، وكما قال الشيخ هو للمذاكرة هذا البرنامج والاجتماع حول الخير ونشر العلم. نشكر إدارة المساجد بمحافظة صامتة وإدارة المساجد بمحافظة الحرس، نشكر المكتب التعاوني بمحافظة صامتة وجميع أعضائه ورئيس المجلس المكتب التعاوني أيضا بمحافظة الحرس أعضاء ورئيسا، أيضا نشكر عميد الكلية التقنية بمحافظة صامتة الأستاذ أحمد تربشي لأنه أتاح لنا الفرصة وهيأ لنا المكان لإقامة مثل هذه البرامج. في الختام أيها الأحبة نذكر ببرنامجنا ليوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى، وندعوكم لتناول البوفية التي عدها فرع الوزارة بجازان وهي شيء يسير، ونشكركم على حضوركم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.